بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في من أنهى الحج وتذكر أنه قد نسي ركعتي الطواف، قلنا توجد طوائف من الأخبار، وقلنا المهم منها الطائفتان الأوليان، وجمعنا بالتخيير، ثم قلنا على تقدير التنزل والمعارضة المستقرة نجري البراءة عن تعيني هذا وذاك وذاك، النتيجة تكون نفس النتيجة السابقة. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. ثم إنه قد اتضح أننا أفدنا مطلبين في هذا المجال. الأول الجمع بين الطائفتين بالحمل على التخيير، والثاني على تقدير التنزل وتسليم المعارضة المستقرة. نرجع إلى الأصل العملي وهو يقتضي البراءة من تعيني. أحد الأمور الثلاثة المتقدمة فتكون النتيجة هي النتيجة السابقة، ولكن يمكن أن نقول بلحاظ المطلب الأول إن المصير إلى التخيير إنما يكون وجيها لو لم يكن هناك جمع آخر أقرب منه. ويمكن أن يقال إن الجمع الآخر الأقرب هو الجمع بالتقييد، باعتبار أن الطائفة الأولى تقول من ارتحل عن مكة وتذكر فوت الركعتين أتى بهما في موضعه، وهي مطلقة من حيث انه ارتحل، من حيث انه ارتحل بمقدار كبير حتى وصل الى بلده مثلا، وبين ان يكون قد ارتحل بمقدار صغير. هذا بالنسبة إلى الطائفة الأولى فهي مطلقة، بينما لو نظرنا إلى الطائفة الثانية وجدناها مقيدة، حيث تقول إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه. إن هذه صالحة لتقييد الطائفة الأولى فتحمل الطائفة الأولى على حالة ما إذا ارتحل وابتعد فإن مثله يصلي في مكانه وأما من لم يبتعد فحكمه ما أشارت إليه الطائفة الثانية يعني يرجع أو يستنيب. وبهذا تكون النتيجة هي التفصيل بين من ارتحل كثيرا فيصلي مكانه ومن لم يكن كذلك فيرجع أو يستنيب. إن هذا أي الجمع بالتقييد مقدم على الجمع بالتخيير ولكن النتيجة العملية لا تتغير كثيرا فبالتالي يصبح من ارتحل عن مكة وصار إلى بلده أو ما قبل بلده فمن حقه أن يصلي مكانه سواء صرنا إلى التخيير أو صرنا إلى الجمع بالتخيير. إن النتيجة من هذه الحيثية لا تتغير. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول. وأما بالنسبة إلى المطلب الثاني أعني أنه عند الفرض المعارضة المستقرة نصير إلى أصل البراءة لنفي تعين أي واحد من الثلاثة فهو وجيه بشرط ألا يكون لدينا إطلاق فوقاني وإلا كان هو المرجع. ويمكن أن يقال إن قوله تعالى كان هو المرجع أو المرجح هذا راح أبين شويونا إن شاء الله. ويمكن أن يقال إن الإطلاق موجود أعني قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إنه مطلق فوقاني فعند تعارض الطائفتين أعني من نسي وقالت واحدة يصلي مكانه وقالت الثانية يرجع أو يستنيب إنه إذا فرض المعارض المستقر يصير الإطلاق مرجحا أو مرجعا. ومن دون أن تصل النوبة إلى الأصل العملي. وهذا مطلب واضح ينبغي الالتفات إليه. وإنما رددنا بين أن يكون الإطلاق مرجحا أو مرجعا. راح يصير شنو النتيجة مغاير، وبناء على ذلك تصير النتيجة ماذا؟ وبناء على ذلك تصير النتيجة ماذا؟ مغايرة، يعني تعين الرجوع فلهجر راح يصير النتيجة. وإنما رددنا بين مرجعية الإطلاق ومرجحيته إشارة إلى الخلاف في المسألة المذكورة. فالسيد الخوئي قدس سره ذهب إلى أنه عند المعارضة المستقرة نرجح في المرحلة الأولى الموافقة علما لكتاب الله، وهذا مطلب مسلم، بيد أن الكلام في شيء آخر، وهو أن موافقة الخبر أحد الخبرين المتعارضة لإطلاق الكتاب هل يعد موافقة للكتاب أو لا؟ ذكر في غير واحد من كلماته أن الموافقة للإطلاق ليست موافقة للكتاب، وعلل ذلك بأن الإطلاق إطلاق الكتاب ليس مفادا للكتاب الكريم ومدلولا له، إذ هو ليس مدلولا وضعيا حتى يكون مفادا ومدلولا للكتاب. إن هذا رأي كان شوف الثاني قبل سلطان العلماء، أما بعده فاتفقت الكلمة على أن الإطلاق مدلول لمقدمات الحكمة، يعني حيث إن المتكلم لم يقيد ووجه الحكمة إلى الطبيعي فيحكم العرف أو العقلاء شنقول بالإطلاق، فالإطلاق مدلول حكمي. حكمي يعني شنو حكمي؟ نسبة علما إلى مقدمات الحكم، وليس مدلولا وضعيا ومفادا للكتاب الكريم. إنه بناء على هذا الرأي لو تم، وأنا الآن لست في صدد بيان أنه تام أو ليس بتام، بينا في بعض الموارد أننا لا نوافق على ذلك، إنه بناء على هذا الرأي سوف لا يكون إطلاق الكتاب مرجحا للطائفة لإحدى الطائفتين على الأخرى، لإحدى الطائفتين من الأخبار عقل لأحد الخبرين، لأنه لا يصبح عليه عنوان الموافق للكتاب، وإنما هو موافق لعلم الموافق لمقدمات الحكمة للمدلول الحكمي العقلائي العرفي للمدلول الكتابي. أما إذا أنكرنا ذلك فعلى هذا الأساس لا يكون الإطلاق مرجحا، بل يكون بعد تساقط الخبرين يكون مرجعا. وأما إذا أنكرنا هذا الرأي وقلنا إن إطلاق الكتاب كتاب غايته هو كتاب ومدلول للكتاب بعد ضمي شنو؟ مقدمات الحكمة، فمقدمات الحكمة تصير سببا علما لكون الكتاب الكريم دالا على الإطلاق، فبالتالي الدال هو الكتاب الكريم. إنه بناء على هذا يصير إطلاق الكتاب مرجحا لا مرجعا. إذن ترديدنا بين أن يكون الإطلاق مرجعا أو مرجحا إشارة إلى هذه النقطة العلمية. نعم، هل هناك ثمرة لذلك أو لا؟ أي ثمرة عملية، يعني بين كون الإطلاق شنو مرجحا أو أن يكون شنو مرجعا، هل هناك ثمرة عملية تترتب على ذلك أو أنه مجرد إيش؟ خلاف علمي لا أكثر. لا يخطر ببالي ثمرة علمية لذلك. سبلي قد واحد إذا يريد يفكر قد في الزوايا والخفايا يلقى له فرد ثمرة، ولكن ذلك ليس بمهم. إذن الخلاصة هي ما أوضحناه، يعني المناسب هو الجمع في التقييد دون التخيير، هذا أولا. وعلى تقدير التنزل والمعارضة المستقرة لا يكون الأصل العملي هو المحكم، بل يكون المحكم إيش؟ هو الإطلاق الكتاب كمرجع أو كمرجح. وقبل أن نختم حديثنا نود الإشارة إلى قضية علمية. لا، هو كلامنا في صورة ماذا؟ كلنا احنا متفقين في صورة ماذا؟ عدم المشقة. وإذا مشقة أكو هذا بلا إشكال جميع اتفق. احنا قوم من اول قايلين على انه حتى في صورة عدم المشقة هم مواجب عليه انه يعني في صورة المشقة هذا بلا إشكال لا يلزمه ان يعني السفير تقول لا حرج او غير ذلك، هذا مطلب ثاني. بس حتى دول المشهور الذي يقولون يجب عليه ان يرجع من اول مقيدين كما قلنا بشرط عدم فيكون نحكم القاعدة الثانوية لا بأس بذلك. أشير إلى هذه القضية العلمية، وهي أن الجمع الذي أشرنا إليه لا نقصد منه الجمع بنحو شاهد التفصيل، ولا الجمع بنحو الحكومة، فإن للجمع العرفي، هاي النقطة العلمية الذي أريد أقوله، فإن للجمع العرفي أشكالا متعددة، ومن أشكاله الجمع بشاهد التفصيل، والمقصود منه أنه أحيانا تأتي ثلاث طوائف، طائفة تقول مثلا إذا نسي الركعتين رجع، ونفترض أنها مطلقة، والثانية تقول يصلي مكانه، والثالثة تقول إن شق عليه فيصلي مكانه، وإن لم يشق عليه فيرجع. إنه هنا نجمع بين الروايات ونحمل الآمر بالأداء في موضعه، نحمل أعلاما على حالة المشقة، وتلك على عدم المشقة، والدليل على ذلك إيش؟ الرواية المفصلة، فإن العرف حينما يطلع على وجود رواية مفصلة بالشكل الذي أشرنا إليه يحمل، توافقني أو ما توافقني، يحمل التي ألزمت بالعود مطلقا، يحملها على حالة عدم المشقة، وتلك على المشقة. إن هذا يمكن أن نصطلح عليه بالجمع بشاهد التفصيل. قد يعانس لعله شنو؟ لا لا ما لنا شغل، رواية ضعيفة ليش؟ ليش دراسة؟ ها تردون تقولون على أن شاهد الجمع شاهد التفصيل ما يلزم أن يكون إلا شنو؟ صحيح السند، بل ربما يكون شنو؟ هاي حكاية ثانية، هذه حكاية ثانية، احنا مو يمنا، بس هاي الحكاية نقبلها يولا، اذا هاي مطلقة، هاي مطلقة، او وحدة اكو شنو؟ اي تفصل العربو او العرفو ببابك، لما يشوفون هيجي يحملون هذه على تبع وتلك على تبع، هاي ظاهر كنا احنا نتفق شنو؟ اعليه وخلي ماذا نسميه؟ الجمع بشاهد التفصيل. بس قد حكاية هم ما تريد اقولها هسه، لا تتخيل انت هسه انا قلت الجمع بشاهد التفصيل هذا فد مصطلح اصولي تروح تقلب شنو بعض مرات البعض ترى هيك يتصور المصطلح هاي احنا سمينا انا وياك الان اصطلحنا حتى شنو واقعه موجود لكن هالتسمية شنو من عندنا احنا بينات واكو بعض الالفاظ الفاظ هي ماذا جاءت متوارثة مثل مصطلح الحكومة مصطلح الورود لان هي مصطلحات ماذا اما هذا سخو احنا بيناتنا وكثير اكو من بعض المصطلحات من هذا القبيل يعني شنو مال ساحة الساعة يعني من جيبنا احنا نصطلح عليه إيش لعل واحد ثاني يصطلح له يقول أسميه بهالاسم الآخر وسميه هذا لا بأس به فمقصودي لعل تتراجع وما تشاهد شنو هذا العنوان في المعجم مصطلحات على أي حال ما يعني زين هذا بالنسبة إلى الأسلوب الأول والشكل الأول للجمع العرف هو الرواية المفصلة الرواية المفصلة هي الشاهد تكون دليل عليها يعني العرف يجعلها هاي المفصلة كشاهد عليها من على الجمع فيحمل هذه المطلقة على المشرفة وتلك على عدم المشرفة ها لا انا قاعد ابين شنو لا مصطلحات ذني انحاء الجمع واريد اقول مقامنا لا من هذا بل من ذاته فالتفت الى ذلك قلت نكتة علمية ما عندي فرد شيء الثاني الجمع الثاني الجمع بنحو الحكومة ويقصد منه ورود طوائف ثلاث أيضا ولكن النسبة بين إحدى الطائفتين والأخرى هي التباين مثلا او العموم من وجه مثلا ترى ذني النكات اللي قاعد ابينها الفوارق ماكو يحتاج انه واحد يمر ويروح عليها ويجي في مباحث مختلفة الى ان يلزمها ترى شنو بيمن بإيده يعني مو مال أنه مرة يقراها وين في الموضع المناسب لا 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 بل يكون يصيرا كالعجينة بيد العجان وإنما يصيرا كالعجينة شوكت إذا مرينا عليها في أوقات متعددة يلا ذاك الوقت شنو وقد ما نهضمها في محله لكن نهضمها في هتشي موارد إيه فالنسبة بين الطائفة الأولى والثانية تباين أو عموم من وجه فلا يمكن الجمع بال شنو شقوله بالتخصيص أو بالتقييد ولكن توجد طائفة ثالثة هي أخص مطلقا من إحدى تينك الطائفتين أخص مطلقا من واحدة مو أخص مطلقا للثنين لا لا لواحدة فسوف تخصصها لقانون التخصيص الجمع بالتخصيص فإذا خصصتها فربما تلك النسبة السابقة وهي نسبة ماذا نسبة سابقة بين الطائفتين الأوليين التي كانت هي التباين مثلا ربما تصير بعد التخصيص تصير ماذا تصير النسبة هي العموم والخصوص المطلق يعني الطائفة التي خصصت بالثالثة تصير بعد التخصيص تصير نسبتها إلى الأولى شو تصير هي نسبة الأخص مطلقا ووقع كلام بين الأصوليين أنه هل نلاحظ هذه النسبة الجديدة ويعبر عنها بالنسبة بعد الانقلاب أو النسبة المنقلبة، هاي هم خوش مصطلح النسبة بعد واحد اللي يسمعنا يقول شئتوا عندكم همات شنو انقلاب وعندكم يوم حكومة ويوم انقلاب وإلى آخره، أو نلاحظ النسبة القديمة أن هذا نزاع وقع بين الأصوليين وصاحب الكفاية ذهب إلى أنه نلاحظ النسبة القديمة دون النسبة الجديدة، بينما بعض ذهب إلى أنه نلاحظ النسبة الجديدة. إن هذا جمع عرفي أيضا ولكن بنحو الحكومة، فيقال العرف في هذه الطوائف الثلاث يجمع بالشكل المذكور، يعني يجعل الثالثة مخصصة في المرحلة الأولى علما للثانية مثلا، فالثانية إذا صارت أخص مطلقا من الأولى يلاحظ العرف هذه النسبة الجديدة، يعني بين من وبين من، بين الأولى والثانية يلاحظ هذه النسبة الجديدة، فتصير الثانية بعد تخصيصها بالثالثة بسبب الثالثة تصير الثانية أخص مطلقا من الأولى، فنخصص الأولى بالثانية، هذا جمع بنحو الحكومة. ونحن نريد أن نقول إن الجمع الذي ذكرناه في مقامنا ليس من هذا ولا من ذاك، يعني لا من باب شاهد التفصيل أو شاهد الجمع ولا من باب الحكومة، وإنما من باب ثالث يصطلح عليه، يمكن أن نصطلح عليه بالجمع بنحو التخيير أو الجمع بنحو التقييد، وقلنا الجمع بنحو التقييد مقدم على الجمع بنحو التخيير، فإن كان هناك مجال للجمع بنحو التقييد كما ذكرنا هذا اليوم في أي محاضرة، إذا قلنا هو مقبول عرفا في خصوص مقامنا وبلحاظ مقامنا فالمصير إليه، إن لم يكن مقبولا يعني كانت الروايات مثلا هذه عن التقييد مثلا لو فرضنا، فنصير إلى الجمع بالتخيير، هذا كله بالنسبة إلى هذه النقطة الثالثة، وللكلام تتمة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.